واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع إن شاء الله في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرت في مقدمة بحث المشتاق. هذا الأمر الثالث أيضا كالأمرين السابقين كالأول والثاني، الغرض من بيان المقصود بالمشتق، تحديد المقصود بالمشتق الذي يقع الخلاف فيه. ومقصود المصنف من هذا الأمر الثالث مقصود التصريح بخروج الأفعال والمصادر. احنا سابقا حينما بينا بالأمر الأول أن المشتق الذي يقع النزاع فيه لابد أن يتوفر على ركنين، بينا أن الركن الأول وهو لابدية كون المشتق جاريا على الذات محمولا على الذات حمل مواطاة، هذا بنفسه يقتضي خروج الأفعال والمصادر لوضوح أن المصدر والفعل لا يحملان على الذات، لا اتحاد بين الفعل وبين الذات، لا اتحاد بين المصدر وبين الذات، لذلك تخرج الأفعال والمصادر عن المشتق المبحوث عنه في محل الكلام. المصنف الآن يريد يبين هذا بشكل أوضح، يريد يصرح به. بيان هذا هو أن المصادر، أولا خلينا نبتدئ بالمصادر. المصادر من الواضح هي ليست جارية على الذات، هي غير متحدة مع الذات، لوضوح أن المصدر إنما يدل على الحدث. الضرب، القتل، الإدخال، الإكرام، هاي المصادر، هاي إنما تدل على الحدث. ضرب ضربا، هذا ضربا يدل على الحدث مجردا عن كل شيء. ومن الواضح أن الحدث لا يتحد مع الذات، الحدث مغاير للذات مفهوما وخارجا، ماكو أي اتحاد بين الذات وبين الحدث، لا اتحاد بينهما لا من حيث المفهوم ولا من حيث الوجود الخارجي. زيد لا اتحاد له مع الضرب، فلا يقال زيد ضرب زيد قتل، الحدث شيء والذات شيء آخر. الحدث لا يكون جاريا على الذات، لذلك يكون خارجا عن محل النزاع، يكون خارجا عن المشتق المبحوث عنه في المقام المصدر، بخلاف مثلا اسم الفاعل. اسم الفاعل يحمل على الذات فتقول زيد ضارب، وإنما يحمل على الذات باعتبار أن اسم الفاعل يدل على الذات باعتبار صدور الحدث من الذات. مثلا باعتبار صدور الضرب من زيد ضارب، هذا يدل على الذات، على ذات زيد. باعتبار اتصاف زيد بالضرب، باعتبار صدور الضرب من الزيد، فيقال زيد ضارب، فيقال زيد ضارب ولا يقال زيد ضرب. فالحدث أو قل المصدر لا يجري على الذات، لا يحمل على الذات، فيكون خارجا عن المشتق المبحوث عنه في المقام. وهذا الوجه اللي ذكرناه الآن أن الحدث لا يحمل على الذات، لا يجري على الذات، هذا كما يجري في المصادر المجردة يجري أيضا في المصادر المزيدة. عندنا مصدر مجرد مثل ضرب وقتل وقيام، هاي مصادر مجردة. وعندنا مصادر مزيدة مثل إدخال، مثل تقتيل، مثل إكرام، هذا يزاد فيه همزة، هذا يزاد فيه تضعيف، لكن على كل حال هو مصدر مزيد. هذا الكلام اللي ذكرناه من أن المصدر لا يحمل على الذات حمل مواطاة، لا يكون جاريا على الذات، هذا كما يجري في المصادر المزيدة أو قل كما يجري في المصادر المجردة يجري أيضا في المصادر المزيدة. لا فرق بين الأمرين باعتبار أن المصدر سواء كان مجردا أو مزيدا هو يدل على الحدث، والحدث لا يتحد مع الذات. فإذا هذا الوجه اللي نقوله حتى يخرج المصدر عن محل الكلام، هذا كما يشمل المصدر المجرد يشمل المصدر المزيد. لكن بفارق أن خروج المصدر المجرد عن محل الكلام أوضح من خروج المصدر المزيد عن محل الكلام. ليش؟ لأن المصدر المجرد لا يمكن أن يتوهم كونه من المشتقات. إذا واحد يجي يتوهم أن المصدر من المشتقات قد يتوهم المصدر المزيد، يقول المصدر المزيد الإدخال مثلا، الإدخال هذا مشتق من المصدر المزيد من الدخول مثلا. أما نفس الدخول فما يمكن يجي واحد يتوهم يقول أن المصدر المجرد هو مشتق باعتبار هو أصل الاشتقاق، فلا يمكن أن يتوهم كونه مشتقا. فإذا أكو توهم فيقع التوهم في المصدر المزيد، أما المجرد فلا يمكن أن يتوهم كونه من المشتقات. لذلك يعتبر خروج المصدر المجرد عن محل الكلام أوضح من خروج المصدر المزيد عن محل الكلام، وإن كانت النكتة في إخراج المصدر هي واحدة مشتركة بين النحوين من المصادر. فيكون المصدر المزيد بمنزلة الفرد الخفي، بمنزلة الفرد الخفي في خروج عن محل الكلام. يعني خروج المصدر المجرد أوضح، فيكون المزيد بمنزلة الفرد الخفي. لذلك المصنف في عبارة تركز كلامه على المصدر المزيد، وقال أن المصدر المزيد خارج عن محل البحث، واعتبر خروج المصدر المجرد أمرا واضحا غير قابل للتوهم، خروج المصدر المجرد عن محل الكلام. هذا كله بالنسبة للمصادر. وأما بالنسبة إلى الأفعال، الأفعال أيضا نقول الأفعال ليست جارية على الذات، غير متحدة مع الذات. فلا يمكن أن يقال مثلا زيد هو ضرب، بحيث يكون ضرب هذا متحد مع مدلول زيد مع الذات، بحيث يحمل ضرب على زيد حمل مواطاة، حمل هو كما يقولون. إذن الأفعال أيضا كذلك، الأفعال أيضا ليست جارية على الذات، غير متحدة مع الذات. وذلك لأن الأفعال كما نعلم مؤلفة من مادة وهيئة. خلي نجي نشوف هذا اللي يمكن أن يتوهم أن الأفعال مثلا داخلة في محل الكلام. الأفعال بأقسام ثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، مؤلفة من مادة وهيئة. أما بالنسبة إلى المادة فواضح أن المادة إنما تدل على الحدث. هذا ضرب بمادة هي الضاد والراء والباء، وبهيئة الفعل، هيئة الفعل الماضي. أما بالنسبة إلى الحدث فتقدم في بيان خروج المصادر عن محل الكلام، تقدم أن الحدث لا يتحد مع الذات. فالحدث الذي يدل الفعل عليه لا يتحد مع الذات. وأما بالنسبة إلى الهيئة فواضح الهيئة إنما تدل على نسبة الفعل أو الحدث إلى فاعل ما، تدل على النسبة، والنسبة شيء والذات شيء آخر، ما يمكن أن يقع الاتحاد بين الذات وبين النسبة. هيئة فعل تدل على نسبة الحدث المذكور في الفعل مثلا، نسبة المادة إلى فاعل ما، والنسبة شيء والذات شيء آخر. فإذن الفعل أيضا لا يمكن أن يكون متحدا مع الذات، بلا فرق في ذلك بين الأفعال الطلبية مثل اضرب وأكرم الدالة على الطلب، أو الأفعال الدالة على النسبة الزجرية مثل لا تغتب ولا تفعل ولا تظلم ونحو ذلك. وبلا فرق بين كل أنحاء الاتحاد المذكورة سابقا، سواء كان الفعل صدوريا مثل الضرب أو حلوليا مثل المرض مرض يمرض، هذا المرض مرض، هذا الفعل غير متحد مع الذات، فما يمكن أن يقال زيد هو مرض بحيث يكون مرض محمولا على زيد حمل مواطاة، أو ضرب أو ضرب، زيد هو ضرب، سواء كان الاتحاد مع الذات حلوليا أو صدوريا أو قياميا أو غير ذلك، وبلا فرق بين الأفعال الطلبية مثل أكرم وبين الأفعال الزجرية مثل لا تظلم مثلا، ماكو فرق بين كل هاي الأقسام بين كل هاي الأنحاء، الأفعال والمصادر، الأفعال مطلقا بكل أنحاءها لا يمكن أن تكون متحدة مع الذات، لذلك تكون خارجة عن محل الباحث. خلي نقرأ هذا المقدار. قال ثالثها، يعني ثالث الأمور التي تذكر في المقدمة، أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع. شوفوا ركز كلامه على المصادر المزيدة، ليش؟ لأن يعتبر المصدر المزيد كأنما بمنزلة الفرد الخفي، فيركز كلامه على المصدر المزيد. يقول هو المصدر المزيد أصلاً مو متحد مع الذات، خارج عن محل البحث، ليس من المشتقات المزيد، فما بالك بالمجرد. المجرد ليس من المشتقات بشكل أوضح، يعني خروج عن المشتقات بشكل أوضح. ليش؟ لأن إذا أكو توهم فالتوهم إنما يقع في المزيد. قد يجي واحد يقول المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد فيدخل في محل الكلام، احنا نقول لا، المصدر المزيد خارج عن محل الكلام فضلا عن المصدر المجرد. يقول من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات. ضرورة أن المصادر ابتدأ بالمصادر، هاي لكونها منه الأفعال والمصادر بشكل عام غير جارية على الذات، اجى يفصل. أما بالنسبة إلى المصادر يقول ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، هاي كالمجردة خبر أن، يقول المصادر المزيد فيها، المصادر المزيدة مثل المجردة، كالمجردة في شنو؟ في الدلالة على ما يتصف به، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها. هو من الذي يتصف به الذوات ويقوم بها؟ منه الحدث، الحدث يقوم بالذات، الذات تتصف بالحدث، الذات تتصف بالعلم فيقال زيد عالم، تتصف بالضرب فيقال زيد ضارب. ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجرد في الدلالة على ما، هاي ما واقع على الحدث، على الحدث الذي يتصف به الذوات ويقوم بها. ويقوم، هاي فاعل يقوم ضمير يعود على ما، بها يعني بالذوات، ويقوم بالذوات، المرض يقوم بذات زيد فيقال زيد مريض كما لا يخفى. هذا بالنسبة للمصادر. إذن المصادر يعني بعبارة مختصرة، المصادر تدل على الحدث والحدث لا يتحد مع الذات كما لا يخفى. وأما بالنسبة إلى الأفعال يقول وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها، قيام المبادئ بها بمن؟ بالذوات، قيام صدور مثل الضرب أو حلول مثل المرض أو غيرهما، يعني ما منحصر القيام بالصدور والحلول غير من أنحاء الاتحاد اللي مرت علينا في أول بحث المشتق. وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ، يعني لعل مقصودة مو على نفس القيام، مقصودة على نسبة القيام. ليش؟ لأن احنا قلنا أن الأفعال تدل بهيئتها على شنو؟ على النسبة، باعتبار أن الهيئة معنى حرفي تدل على نسبة من النسب، مو تدل على نفس القيام بالمعنى الاسمي المفهومي. تدل على نسبة القيام. طبعا يتحدث عن الهيئة، أما بالنسبة إلى الحدث، حدث واضح اتضح الكلام فيه من الكلام عن المصادر، وأن الحدث لا يتحد مع الذات. أما بالنسبة إلى الهيئة التي يدل الفعل عليها، يقول تدل على نسبة قيام الحدث بالذوات، والنسبة شيء والذات شيء آخر، فلا اتحاد بين مدلول الفعل وبين الذات حتى يحمل الفعل على الذات. يقول وأن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها بالذوات، قيام صدور أو حلول أو طلب أو طلب فعلها، مثل أضرب وأكرم، أو تركها منها من الذوات، مثل لا تظلم ومثل اترك، على اختلافها، على اختلاف الأفعال. الأفعال مختلفة، مرة الأفعال المادة فيها الاتحاد، فيها صدوري، مرة حلولي، مرة يدل على طلب الحدث، مرة يدل على الزجر عن الحدث، مثل لا تظلم، على اختلاف الأفعال. ثم يقول المصنف إزاحة شبهة. بعد أن ذكر المصنف خروج المصادر والأفعال، تعرض المصنف إلى مطلب استطرادي في اعتبار انجر الكلام إلى الأفعال، وذكر المصنف خروج المصادر وخروج الأفعال عن محل الكلام. وصل الكلام إلى الأفعال، المصنف يتعرض الآن إلى شبهة وقعت في كلام النحاة ترتبط بالأفعال. النحاة ذكروا مطلبا يرتبط بالأفعال، المصنف يريد يرده. غرض المصنف من هاي إزاحة الشبهة هو رد ما هو معروف ومشهور عند النحاة من أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. هذا المطلب المعروف، هذا معروف قرأناه بدراساتنا السابقة بالنحو، يمر علينا كثيرا أن الفعل يدل على الزمان دلالة تضمنية، يعني أن أحد مداليل الفعل الزمان. الفعل يدل على الزمان باعتبار كون الزمان أحد مدلولي الفعل. الفعل يدل على شنو؟ يدل على الحدث وعلى الزمان، هكذا ذكروا. مثل ضرب، ضرب يدل على الحدث، على حدث الضرب وعلى الزمان الماضي. حتى ذكر ابن هشام، عفوا ابن مالك، في ألفيته حينما تعرض للمصدر قال المصدر، المصدر اسم ما عدا الاسم مصدر، اسم المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. يقول أمن هذا الفعل الماضي إلى مدلولين، المدلول الأول الأمن يعني الحدث، والمدلول الثاني الزمان. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، يعني الفعل إلى مدلولين المصدر والزمان. فإذا الفعل يدل على الزمان دلالة تضمنية، مدلول الفعل مركب من شيئين الحدث والزمان، وهذا معروف ومار علينا كثيرا في دراساتنا. حتى أن النحاة حينما قسموا الأفعال إلى الفعل إلى أقسام الثلاثة عرفوا الفعل الماضي. شون عرفوا الفعل الماضي؟ قالوا الفعل الماضي هو ما دل على معنى في نفسه على الحدث المقترن بالزمان الماضي. ضرب يدل على حدث الضرب المقترن بالزمان الماضي. المقترن يعني عندنا مدلولين، اقترن أحد المدلولين بالآخر. الفعل المضارع ما دل على الحدث المقترن بالزمان الحالي أو الاستقبال. الفعل الأمر ما دل على طلب الحدث المقترن، هاي المقترن صفة للطلب، يقول يدل على مدلولين، طلب الحدث المقترن بزمان الحال. فقالوا أن الزمان أحد مدلولي الفعل، مطلقا مطلق الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. مقصودهم من الدلالة الدلالة التضمنية، واضح صريح كلام ابن مالك وصريح كلام الرضي في شرح الكافية، أيضا عند عبارة يقول الظرف والمظروف مدلولا لفظ واحد بالوضع الأصلي. هاي تقريبا نص عبارته في شرح الكافية، الظرف والمظروف مدلولا لفظ واحد بحسب الوضع الأصلي. يقول مثلا ضرب موضوع بالوضع الأصلي للظرف والمظروف. هو شنو الظرف؟ الزمان. شنو المظروف؟ الحدث. ضرب بي حدث، حدث الضرب، وبي زمان، زمان الماضي. الظرف والمظروف، الحدث والزمان الذي وقع الحدث فيه، هذان مدلولا لفظ واحد بحسب الوضع الأصلي. هاي تقريبا نص عبارته. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى بيان، يعني مار علينا في دراساتنا، بس إنما نبينه يعني نأكده لبطلانه كما راح يذكر المصنف. فإذا الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، فإذا مقصودهم من الدلالة الدلالة التضمنية، صريح كلماتهم أن مقصودهم من الدلالة الدلالة التضمنية. ومقصودهم من الزمان، من يقولون زمان الماضي وزمان الاستقبال والحال. الماضي بالإحاض شنو؟ قرينا بالنحو الماضي بالإحاض حال التكلم، بالإحاض حال التكلم. فمن نقول ضرب يعني شنو ضرب؟ يعني ضرب صدر الحدث من زيد في زمان ماض بالنسبة إلى الآن، بالنسبة إلى زمان الكلام الآن اللي قاعد نتكلم. فمقصودهم من المضي والاستقبال والحال، مقصودهم من المضي المقيس إلى زمان التكلم. ومقصودهم أيضا من الزمان، الزمان المعين كما ذكروا. الزمان المعين يعني شنو الزمان المعين؟ يعني الزمان بالحمل الشايع، يعني الزمان خارجين، مو مفهوم الزمان، مو أن الفعل يدل على مفهوم الزمان بحيث أنت من تسمع الفعل يصير بذهنك مفهوم الزمان، لا مو مفهوم الزمان، وإنما الزمان بالحمل الشايع، مصداق الزمان، واقع الزمان. هذا يكون يصير ببالنا حتى نفهم دعواهم. هذا اللي ذكر النحاة، المعروف عند النحاة والمشهور عندهم. طبعا لا يمكن الاستدلال للنحاة أو لهاي الدعوة، دعوة كون الزمان مدلولا للفعل بالدلالة التضمنية، لا يمكن الاستدلال عليه بإجماع النحاة. ما عندنا شيء اسمه إجماع النحاة، لأن الإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، ولا قول للمعصوم في المقام صلوات الله عليهم أجمعين. الإجماع الحجة القول الكاشف، الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، أو الإجماع المفيد للإطمئنان أو الوثوق، هذا يكون حجة. أما مجرد اتفاق النحاة هذا لا حجة فيه. ليش لا حجة فيه؟ أقول لأن الإجماع يمكن أن يكون معتمدا ومستندا إلى دعوة تبادر. شوية خلينا نتأمل، يعني شلون اتفق النحاة على أن الزمان جزء مدلول الفعل مطلقا؟ يحتمل أن يكون المدرك في ذلك هو دعوة تبادر. يقول أنت من تسمع ضربة شنو؟ مثل ما تسمع ضرب ضربة، مثل ما تسمع يضرب. طبعا الزمان يختلف، ضارب لا يدل على الزمان، ضرب لا يدل على الزمان، أما ضربة واضح يدل على الزمان، يدل على الزمان. فإذا المتبادر من الفعل الحدث زائدا الزمان، هيك يمكن أن يستدل إذهم. التبادر هو الذي يكون دليلا على أن الزمان جزء من مدلول الفعل. لكن هاي دعوة تبادر، وإن كان لها صورة لها وجه، لكن لا يمكن أن تكون دليلا. ليش؟ الاحتمال أن يكون التبادر ليس حاقيا كما يقولون، مو من حاق اللفظ. يعني بعبارة أخرى، تبادر الزمان قد يكون مسلما، لكن لا على أن يكون مدلولا تضمنيا. نقول إيه، إحنا قد نفهم الزمان، لكن المصنف عنده تصور راح يطرحه في أخير البحث، يقول أن الفعل قد يفهم منه الزمان، لكن من قال أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية؟ إحنا هذا كلامنا، ولذلك إحنا ركزنا. هم يقولون أن النحات يقولون أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، ولذلك إحنا جبنا عبارة ابن مالك اللي يقول أحد مدلولي الفعل. يعني الفعل إلى مدلولين، أحد المدلولين الزمان. يعني شنو؟ يعني دلالة تضمنية. نجم الأئمة هم قال أن الظرف والمظروف مدلولا لفظ واحد، يعني الظرف أيضا مدلول لهذا اللفظ للفعل، فإذا الفعل يدل عليه بالدلالة التضمنية. إحنا قد نقول، يمكن أن يقال أن فهم الزمان من الفعل هذا مسلم، لكن من قال أن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية؟ يمكن أن تكون دلالة التزامية كما راح يذكر المصنف. فإحنا نقاشنا مع النحات في نحو الدلالة مو في أصل الدلالة. يعني قد تكون أصل الدلالة مسلمة، لكن نقول مو دلالة تضمنية. راح يتضح هذا من المصنف في آخر البحث، راح يذكر هذا المعنى. على أي حال، المصنف يقول الصحيح هو عدم دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية. الفعل لا يدل بالتضمن على الزمان، ويمكن أن يستدل ذلك بدليلين. المصنف ذكر دليلين، شوية أهم الصعوبة نطلع الدليلين من عبارته. الدليل الأول، الأفعال مطلقا يقول لا تدل على الزمان دلالة تضمنية، مضارعا أو ماضيا أو أمرا. الفعل مطلقا بكل أقسامه لا يدل على الزمان دلالة تضمنية، والمصنف يعتبر هذا أمر واضح وأمر وجداني معلوم بالوجدان. وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الفعل بنظرة تحليلية كما أشرنا قبل قليل، الفعل مركب من حدث وهيئة. أما الحدث فلا يدل إلا على الطبيعة، يعني المادة. الفعل مركب من مادة وهيئة، المادة تدل على الحدث بمعنى الطبيعة المهملة المجردة عن كل خصوصية. شوفوا مثلا الضرب يدل على شنو؟ يدل على فقط هاي الطبيعة، طبيعة وضع اليد مثلا على الأرض بقوة، هذا معنى الضرب، مفهوم الضرب. أن يجي واحد يخلي إيده على الأرض بقوة، مرة يخلي إيده على الأرض لا بقوة، مرة يخلي إيده على الأرض بقوة، هذا يسموه ضرب، هذا الضرب. فالمادة لا تدل إلا على الطبيعة المجردة عن كل خصوصية. خصوصية هذا الضرب حصل في الماضي، لو راح يحصل بالمستقبل، لو صدر من زيد، لو من عامر، للتأديب، للتشفي، كل هاي الخصوصيات ما مأخوذة. المادة إنما تدل على الحدث المجرد من كل خصوصية، هذا أمر واضح. فإذا لا دلالة للمادة على الزمان. تعال إلى الركن الثاني من أركان الفعل. الفعل يدل بعد على شنو؟ يدل على الهيئة. الهيئة هم تدل على نسبة ذاك الحدث المدلول للمادة إلى فاعل ما فقط. هاي هيئة، هيئة فعل، تدل على انتساب هذا الحدث اللي يختلف باختلاف المواد. مرة الحدث فعل، مرة الحدث ضرب، مرة الحدث قتل. هذا الحدث منسوب إلى فاعل ما بحسب الفاعل اللي قد يجي مثلا وراء الفعل، مرة الفاعل زيد، مرة عامر، مرة بكر، وهكذا. فالهيئة إنما تدل على نسبة الحدث المدلول للمادة نسبته إلى فاعل ما، مو أكثر من ذلك. الهيئة أيضا لا تدل على الزمان. فإذا الفعل لا يدل على الزمان لا بمادته ولا بهيئته، بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك، مو فقط لا دلالة، مو فقط الفعل أو الهيئة لا تدل على الزمان، بل يمكن أن يقال أنها لا يمكن أن تدل على الزمان، لوضوح أن الزمان مفهوم اسمي لا حرفي. الزمان مفهوم اسمي، والهيئة الهيئة حرف، لا بد أن تدل على معنى حرفي، تدل على نسبة، تدل على ارتباط بين طرفين. فلا يمكن أن تكون هيئة دالة على الزمان. نعم بالنسبة إلى الفعل الأمر، شوفوا إخواني، بالنسبة إلى فعل الأمر إذا لاحظنا مثل اضرب، هذا يكون الزمان الحاضر، يكون الزمان الحال ظرفا للطلب. اي صحيح، هذا يعني حينما اجي انا الان اتكلم اقول اضرب زيدا فاطلب الضرب، هذا الزمان الحال يكون ظرفا للطلب ولا يكون جزءا من مدلول الفعل. يعني اضرب هذا يدل على شنو؟ احنا نقول يدل على طلب الحدث، يدل على طلب الحدث. اضرب يدل على الزمان؟ احنا ننكر ذلك، نقول اضرب لا يدل على الزمان. نعم الزمان الحال يكون ظرفا لنفس الطلب، طبيعي الانسان حينما يقول اضرب يعني متى يطلب؟ يطلب في حال التكلم، قد يطلب في الشيء بالمستقبل، لكن نفس الطلب يعني قد يطلب حدثا ويريد حدثا بعد زمان، لكن نفس الطلب يكون الآن في الزمان الحال. يعني مثلا إذا قال المولى صلي عند الزوال الصبح، الآن قال صلي عند الزوال، فالحدث يعني يطلب تحققه متى؟ بعد الزوال. لكن نفس الطلب متى يصدر؟ يصدر الآن في زمان الحال. فمن تطلع تقول طلب مني الآن، طلب مني أن أصلي بعد الزوال، فإذا زمان الحال ليس مدلولا لفعل الأمر كما توهم النحات، وإنما زمان الحال هو ظرف لنفس الطلب. فالمتكلم يطلب في زمان الحال، يطلب أشياء مختلفة، قد يطلب تحقق الحدث الآن وقد يطلب تحققه في الزمان المستقبل. وهاي القضية مو خاصة فقط في فعل الأمر، خلينا نتوسع أكثر حتى تشمل النهي. النهي أيضا يكون مظروفا لزمان الحال. إذا قال لا تشرب الخمر، الآن خمر ما موجود، خمر مثلا بعد ساعة يوصل من بغداد مثلا، فيقول لا تشرب، شو وقت لا تشرب؟ بعد ساعة. بس شو وقت هو نهى وزجر العبد؟ الآن زجر في حال التكلم. بل أكثر من ذلك، مو فقط يختص بالأمر أو النهي، يشمل كل الإنشاءات. إنشاء الاستفهام حينما يستفهم يقول متى القدوم، يسأل عن شيء، السؤال متى يكون؟ يكون الآن. طلب الفهم وإنشاء طلب الفهم يكون الآن. المدح، الذم، نعم الرجل أنت، شو وقت ينشئ المدح؟ الآن. فإذا حتى الرد على النحات نقول هم بالحقيقة خلطوا بين مدلول الفعل وبين كون الحال ظرفا للطلب. هذا بالنسبة إلى الفعل الأمر، إحنا مسلطين الأضواء الآن يعني على فعل الأمر، وإن كان الوجه عام. مو لننسى إحنا شلون ابتدأنا الكلام، شلون ابتدأنا الدليل، قلنا تعالوا خلينا نحلل الأفعال مطلقا بأقسام هالثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. هو الفعل يدل على شنو؟ مركب من مادة وهيئة. المادة تدل على الحدث، يعني على الطبيعة المجردة عن كل خصوصية، والهيئة تدل على الانتساب، على نسبة الحدث المدلول للمادة إلى فاعل ما. هذا الكلام عام يشمل جميع الأفعال، الأفعال بأقسامها الثلاثة. لكن اجينا سلطنا الضوء بعد أكثر على الفعل الأمر، قلنا فعل الأمر صحيح إلى ملابسة بالزمان الحال، لكن لا على أن يكون الزمان الحال مدلولا للفعل الأمر، وإنما الزمان الحال هو ظرف للطلب الذي ينشئ بفعل الأمر. يعني يقول اضرب، يعني ايش قاعد يسوي؟ قاعد ينشئ الطلب. إنشاء الطلب يكون في الزمان الحال. ثم ترقينا قلنا هذا مو خاص بالأمر، يشمل النهي بل يشمل جميع الإنشاءات. الآن نقول بل أكثر من ذلك، يقول هذا حتى يشمل الإخبار، حتى يشمل الإخبار. المتكلم حينما يخبر بخبر من الأخبار، سواء كان الخبر بجملة فعلية كما في قام زيد أو يقوم زيد، أو كان الإخبار بجملة اسمية كما لو قال زيد قائم، حينما يخبر هو متى يخبر؟ هو يخبر في الحال، يخبر عن أشياء يمكن أن تكون قد تحققت في الماضي أو ستتحقق في المستقبل. فإذا الزمان الحال مو فقط ظرف للإنشاء، هو ظرف للإخبار أيضا، هو ظرف للإخبار. شوفوا هو ظرف للإخبار. ليش؟ نحن حينما نخبر، حينما أقول مات آدم على نبينا وآله وعليه السلام قبل آلاف السنين، لكن متى أخبر؟ أخبر الآن في الزمان الحال، أخبروا الآن عن شيء وقع في الزمان الماضي. فإذا كون الحال ظرفا هذا مو مختص فقط بالإنشاء، بالأمر والإنشاء، بل يشمل حتى الإخبار، يشمل حتى الإخبار. فنجي نواجه النحات، نقول أنتوا اختلط عليكم المدلول بالظرف، يعني تصورتوا شفتوا أن فعل الأمر يقع في الزمان الحال، أو قل ينشأ الطلب به في الزمان الحال، فتؤهمت أن الزمان الحال مدلول للفعل الأمر. نقول زين، إذا كان هذا الكلام كما بينا الآن مو خاص بالأمر والإنشاءات بل حتى يشمل الإخبار، يعني هل يعقل أن يكون الإخبار بشيء وقع في الزمان الماضي دالا على الزمان الحال؟ يعني احنا بعد ان عممنا هذا الكلام، ايش قلنا؟ قلنا ان كون الحال ظرفا هذا مو مختص بفعل الامر حتى يشمل الاخبار. فحينما اقول مات زيد، حينما اقول مات زيد او سيموت عمرو، الاخبار متى يكون؟ يكون في الزمان الحال. فهل يعقل أن يكون مجرد ذلك، مجرد هذا، مجرد كون الإخبار مظروف للزمان الحال يكون سببا في توهم كون الفعل الماضي يدل على الحال، بحجة أنه هو الآن أنت قاعد تخبر، فراح يكون الزمان الحال مدلولا للفعل الماضي. يعني حتى ننبه النحات، نقولهم ليش غفلتوا وتوهمتوا أن الزمان الحال مدلول للفعل الأمر بمجرد كون الإنشاء يكون في الزمان الحال؟ الإخبار أيضا كذلك، الإخبار أيضا يكون في الزمان الحال. هم يمكن تتوهمون تقولون أن الإخبار بالزمان، الإخبار بالفعل الماضي مثلا، الفعل الماضي يقتضي أن يكون دالا على الزمان الحال؟ ما يمكن هذا حتى ننبههم على الخلط اللي وقع عندهم. فإذا اللي يريد نقوله من خلال الدليل الأول أن الأفعال بأقسامها الثلاثة مطلقا هي لا تدل على الزمان مطلقا بالدلالة التضمنية، لا مادة ولا هيئة. وبعدين استدركنا قلنا نعم بالنسبة إلى فعل الأمر الحال مو مدلول لفعل الأمر، وإنما زمان الحال ظرف للطلب المنشئ بفعل الأمر. ثم عممنا الكلام حتى ننبه على أن خلطا وقع بين الظرف وبين المدلول. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. خلي نقرأ دليل الثاني نأجله. قال إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان. قلنا الدلالة التضمنية واضح من خلال تصريحهم. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه. حتى من أجوا وعرفوا الفعل قالوا ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. حتى أخذوا، هاي حتى كأنما للتفريع، يعني يتفرع على ذلك أنهم في مقام التعريف أخذوا الاقتران بها، يعني بالدلالة على الزمان، الاقتران بالدلالة على الزمان في تعريفه. قالوا ما دل على حدث مقترن، أخذوا الاقتران بالزمان مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. يقول وهو اشتباه هذا المعروف المشهور من أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، هذا اشتباه. الدليل الأول قال ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه. الأمر، الفعل الأمر لا يدل على الزمان، هذا أمر واضح لا يدل على الزمان. ليش؟ لأن الفعل الأمر مركب من مادة وهيئة. المادة لا تدل على الزمان، إنما تدل على الحدث، على الطبيعة المجردة عن كل خصوصية، والهيئة تدل على انتساب ذاك الحدث إلى فاعل ما. فمنين بعد يجي الزمان؟ الزمان منين يجي من حيث الدلالة التضمنية؟ ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، يعني على الزمان. بل الفعل الأمر، قلت هذا الدليل يعني يشمل جميع الأقسام الثلاثة، لكن كأنما منظور المصنف أولا وبذات للفعل الأمر. راح يجي الدليل الثاني بالعكس أيضا شامل لكل الأقسام، لكن منظور المصنف إلى الماضي والمضارع، راح يجي إن شاء الله. يقول ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. الفعل الأمر يدل على إنشاء الطلب، من يقول اضرب يعني ينشئ طلبا بذلك الفعل، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، يعني بالأمر والنهي في الحال، هاي في الحال خبر. غاية الأمر نفس الإنشاء في الحال، يقول الإنشاء إنما يكون في الحال، إنشاء الطلب يكون في الحال. بس هذا مو معنى أنت تتوهم أن فعل الأمر يدل على الزمان الحال. زمان الحال مو جزء مدلول فعل الأمر، وإنما هو شنو؟ هو ظرف للإنشاء. إذا يجي واحد يسألك يقول لك متى أنشأت الطلب، قل في زمان الحال. مو أن الزمان الحال مدلول للفعل الأمر بحيث يكون هو في عرض الحدث، كما أن الفعل يدل على الحدث هو يدل على الزمان، حتى تقول أحد مدلولي الفعل. بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال. يقول كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما. يقول أنت من تخبر، شو وقت تخبر؟ تخبر في الزمان الحال، سواء أخبرت عن شيء في الماضي تقول مات زيد الآن، تقدر تقول هيك مات زيد الآن، هاي الآن تكون متعلقة بمن؟ بنفس الإخبار، يعني الآن قاعد أخبر عن موت زيد في المستقبل، وسيموت عمرو. تخبر عن شيء في المستقبل لكن نفس الإخبار يكون الآن، يقول كما هو الحال كما هو الشأن في الإخبار بالماضي. يعني شنو كما هو الحال؟ يعني أنت تخبر عن الماضي في الحال، هاي في الحال متعلقة بالإخبار، الإخبار يكون في الحال. كما هو الحال يعني الشأن في الإخبار بالماضي أو المستقبلي أو بغيرهما. شنو غيرهما؟ شنو بعد عندنا إحنا غير نعم الجملة الإسمية؟ لا قلنا مرة بجملة، مرة يخبر استفهام أخبار سيدنا، نخبر إحنا مرة نخبر بجملة فعلية وتنقسم إلى ماضي ومستقبل، ومرة نخبر بجملة إسمية. يقول على كل حال ماكو فرق، سواء كان إخبارك بجملة فعلية ماضوية أو مضارعية أو بجملة إسمية، الإخبار يكون في الحال كما في سائر الإنشاءات، كما في الأمر من الإنشاءات وغيره من الإنشاءات، مثل ما تفضل السيد الاستفهام والمدح والذم ونحو ذلك، كله يكون في الحال. بس مجرد كون هو بالحقيقة باعتبار كون تلفظ، باعتبار كون الإخبار والإنشاء ألفاظ للمتكلم، الألفاظ تكون في الحال، بس مجرد كون الإنشاء في الحال هذا لا يستوجب توهم كون الحال مدلولا للفعل الأمر. كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى. هذا الدليل الأول، ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى الدليل الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.